السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه تعليقات على عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي، وهو صاحب التفسير الذي يسر الله لنا سبحانه وتعالى القراءة منه كل يوم بعد صلاة الفجر بعد يوم الجمعة. فأردنا أن نشرح أو نبين الشرح هذا المختصر على الفقه في كتاب جمع أحاديث الأحكام المتفق عليها، يعني ليس في الأحاديث هذه حديث ضعيف، كل الأحاديث التي في هذا الكتاب أحاديث صحيحة. وهو عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي تخصص في الحديث وقد قام بجمعها الشيخ عبد الله بن محمد العوهلي من التعليقات التي كان يذكرها العلامة الشيخ السعدي رحمه الله في أثناء دروسه على عمدة الأحكام. فأردنا أن يكون هناك فقه مختصر في وقت يسير يحتاج أشك الناس إليه. وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله أن الفقه أو العلم شيء جميل، وذكر من أحسن ما يطلبه العبد وهو ما يحتاج إليه في عمل اليوم والليلة منذ صلاة الفجر، منذ أن يقوم إلى أن ينام، ما يحتاج إليه الفقه هذا لا شك أفضل ما تطلبه من العلم، علم الصلاة، علم الصوم لأنك ستصوم أيام في حياتك رمضان، علم الحج، علم معاشرة الزوجة، علم تربية الأولاد أو تأديب الأولاد، علم في الطعام والشراب والآداب في ذلك والجماع وقضاء الحاجة. فهذا أعظم ما يحتاجه المكلف ويكون فرض عين عليه، يعني هذا العلم الذي هو في اليوم والليلة يقوم به المكلف فرض عين عليه، ليس مستحب، ليس مستحب، لأنه حتى لو كان العمل الذي سيقوم به مستحبا لا بد أن يطلب العلم في فعل ذلك المستحب الذي يعرف به إيش؟ يعرف به صفة ذلك العمل وأحكامه، لأنه إذا ما طلب العلم قبل فعل ذلك المستحب سيعمله على وجه بدعي أو مخالف، والله عز وجل يبغض البدع ويبغض أهلها، ولا سبيل المكلف أن يصحح عمله إلا بطلب العلم والفقه للدين. فليبشر من تفقه معنا وتفقه في نفسه في منزله، وتفقه أينما تيسر له ذلك الفقه على أصول صحيحة لبشارة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أراد به خيرا، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا شك ليس كل الناس يريد به الخير، فالمفهوم المخالف لهذا الحديث كما قال ابن تيمية، المفهوم المخالف لحديث معتبر أن من لم يرد به خير يصرفه الله عن التفقه في الدين فيبقى محروم من الفقه، محروم من مجالس العلم، محروم من الفقه، سواء ألقي في قلبه شبهة من المعلم أو في الدرس أو في غير ذلك، المهم أن يبعده الله، لأنه ليس لأهل أن يتلقى العلم لتقدر قلبه بالدنيا وزينتها مع تفرغه، ومع ذلك تجده معرضا عن العلم، فهذا عبد يرى العلم ويعرض عنه، عبد أعرض الله عنه، كما جاء في حديث البخاري في صحيحه عن رجل رأى حلقة علم وخرج من المسجد ولم يعبأ بها وهو قادر على الجلوس، فقال وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. فمن أسباب سعادة العبد لا شك طلب العلم النافع، هذه أعظم سبب لشرح الصدر، وضده الجهل، فلا أضيق من صدر الجاهل ولا أشرح من صدر العالم وطالب العلم، لأنه كل يوم يتلقى دراسة الوحي الذي نزل من الله، وكلام الله مبارك، ومن درسه حصل له بركة بسبب دراسة كلام الله، من أعظم البركات تجد صدره منشرح، نعم، وأموره متيسرة، أموره متيسرة بسبب طلبه للعلم، فإن الله يحب طلبة العلم سبحانه، ويحبهم إذا عملوا بالعلم مخلصين له الدين، ويكره الجهال لا إله إلا هو المعرضون عن العلم وهم قادرون على تحصيله زهدا فيه، يكرههم لا إله إلا هو. فكن ممن يحب الله، لأنه إذا أحبك أسعدك في الدنيا ورفعك في الدرجات العلى في الجنة سبحانه وتعالى، وإذا أعرض عنك فمن ذا الذي يخلق في قلبك بهجة القلب ونعيمه وسروره إذا أعرض الله عنك؟ وإن الله يعرض عن من يعرض عن العلم الذي أنزل، والله ما خلقنا إلا لنعمل، فلا يمكن تحصيل العمل على وجه صحيح إلا بالعلم. لذلك كره الله عمل ذلك الرجل الذي رأى الحلقة ثم خرج من المسجد ولم يجلس مع الرسول والصحابة يتفقه، أو لم يقبل الله عز وجل إعراضه فأعرض عنه سبحانه وتعالى. ويا لا تنسى أن طلب العلم عبادة، أن بعض الناس تعلقت قلوبهم بأبواب من العمل يظنون العبادة محصورة فيها، مثل العمرة، مثل صلاة التراويح ونحو ذلك، فظنوا أن أبواب العبادة محصورة في هذه الأمور المشتهرة وهي حق عبادة، ولكن أفضل من هذه العبادات بدون شك طلب العلم، كما قال الإمام أحمد لا شيء يعدل عبادة يعني طلب العلم، لكن اشترط، قال لمن حسنت نيته، واشترط على طالب العلم حتى يحسن نيته أن ينوي عند طلبه العلم والجلوس في الحلقة رفع الجهل عن نفسه، يعني لا يجلس لكي يسمع شيئا جديدا يتلذذ بسماعه من خلاف العلماء ورد بعضهم على بعض، هذا العبد ليس له نية صالحة، أو ليشرف يقول أسمع العلم حتى الناس يحترموني ويكون لي مكان في المجالس أتكلم بالعلم الذي أسمعه، هذا أيضا عبد مرائي يدخله الله النار، لكن يسمع العلم فقط يريد أن يرحمه الله بأن يعمل به مخلصا لله، لا يريد جزاء من الناس ولا شكورا، كما قال الإمام مالك ما طلبت العلم إلا لنفسي، يعني حتى أنجو بنفسي من النار، ما طلبته لأشرف عند الناس، طلبته لنفسي حتى أتعلم ما ينفعني ويرفعني عند الله سبحانه وتعالى. ونعتذر على الإخوة الغائبين أننا ما ذكرنا لهم أنها دورة، لذلك لن نطيل الكلام في الأحاديث حتى تبلغوهم أن مدتها 3 أشهر، ونحاول إن تيسر في كل مجلس أن نأخذ نحو 5 أحاديث أو 3 حتى ننتهي من عمدة الأحكام في ثلاثة نحو ثلاثة أشهر ما دامنا الدرس كل يوم، كل يوم الدرس إن شاء الله، الدرس كل يوم بعد صلاة الفجر ما عدا يوم الجمعة. نعم، ما عدا يوم الجمعة، بالإضافة إلى قراءتنا أيضا من كلام السعدي رحمه الله في كتاب التفسير، بعد ذلك في تفسير كلام ربنا. وقد تميز السعدي رحمه الله بسهولة العبارة، وعالم معاصر، نعم، وهو شيخ العلامة ابن عثيمين، له ميزة على غيره من هو في طبقته من العلماء، كما لاحظ هذه الميزة العلامة الألباني على العلامة ابن عثيمين، أنه ما رد عنده جمود عن مذهب. فأثنى العلامة ابن عثيمين العلامة الشيخ ناصر الألباني، يقول لاحظت أنه ما عنده يعني جمود عن مذهب، لاحظت أنه تحرر للنص، فأعجبه الشيخ محمد الصالح العثيمين. من أين تيسر لهذا العلامة العثيمين هذا التحرر؟ من شيخه السعدي، هو رباهم على التحرر للنص، ترك الجمود على المذهب. نعم، رباهم على ذلك السعدي، كما ستراه وهو يشرح باختصار، ونقرأ شرحه باختصار في هذا الكتاب، وأظن ستجدون هذا الكتاب بقيمة 25 ريال دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، فيمكن أن تشترونه اليوم وتأتون به في الغد. نعم، وهو التعليقات عن عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي، وبشركم أنه طبع والحمد لله، ومنذ زمن لا أدري كم هذا الزمن الذي طبع فيه هذا الكتاب. ونبدأ على بركة الله. قال رحمه الله العلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. لابد أولا وقبل القراءة أن تعرف ما هي الطهارة. الطهارة هي في اللغة النظافة، والتطهر هو التنظف من الأرجاز والأقدار، سواء كانت معنوية أو حسية. معنوية مثل الكبر، فمطلوب أن تطهر قلبك منه، من الكبر، من الحسد، ومن طلب العلو في الأرض والطغيان على الخلق، تطهر قلبك من هذا. هذه نجاسة معنوية. أما الحسية فهي القذارة. نعم، واصطلاحا الطهارة هي رفع حدث، ليش؟ رفع حدث بالماء. نعم، بقصد أو بنية، وإزالة خبث ولو بغير الماء ولو بغير نية. فهمتم؟ لابد أن تعرف معنى هذه العبارة مهمة في الطهارة، رفع حدث بنية، لأن الحدث هو وصف معنوي قائم في البدن يقوم مقام الوصف الحسي، يمنع من الصلاة. يعني إذا أحدث الرجل بفساء أو ضراط أو بول أو غائط، يحصل له معنى يمنعه من الصلاة، هذا وصف معنوي. يقوم مقام الحسي كأن على يدك غائط فلا تستطيع أن تصلي حتى تغسلها، فكذلك لا تستطيع أن تصلي حتى ترفع هذا الوصف الذي هو كالقفل المانع لك من الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مفتاح الصلاة الطهور. وقال كما روى مسلم في صحيح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: لا يقبل الله صلاة، نعم، من حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة غير طهور ولا صدقة من غلول. وفي صحيح البخاري لا يقبل الله من حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذه الطهارة رفع حدث بالوضوء وهو حدث الأصغر وسببه البول والغائط والفساء والنوم ونحو ذلك، أو الحدث الأكبر وهو القسم الثاني ويرفع بالغسل كالإيلاج ولو من غير إنزال، وكذلك الحيض التطهر من الحيض وتطهر من الجنابة والاحتلام فهذا حدث أكبر. الأول يلزمه الماء، رفع الحدث يلزم الماء. الثاني زوال الخبث لا يلزم بالماء على الصحيح، لأن إزالة الخبث تكون إيش؟ بإزالة النجس، فإذا وزيل نوض غير الماء تم المقصود. وهذا هو قول الأحناف وهو قول وقفيار بن تيمية خلاف للجمهور الذين قالوا لا بد من إزالة النجاسة بالماء، لأن النبي عينه فقال أريق عليه ذنوبا من الماء. وإن كان النبي عينه لكن النبي ذكر طريقة أخرى في إزالة النجاسة تذكرونها، مرت معنا في حديث أمس، ما هي طريقة أخرى؟ الحك. هذا يدل أنه يجوز إزالة الماء، يجوز إزالة النجاسة بماء غير الماء، حيث أنه قال كما في سنة أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، من حديث أبي سعيد الخدري قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإذا وجد فيهما أذى فليحكهما. فهذا فيه إزالة للنجاسة من غير الماء، فدل على جواز إزالة النجاسة بالمواد الكيميائية المعاصرة مثل الغسيل إيش الناشف، هذا اللي يسموه دراي كلين. فإن المرأة الشافعية مثلا إذا بان صبي قد أغفل الطعام على فستانها وكانت معاصرة لنا لا ترى أن تذهب بفستانها إلى ما يسمى بالدراي كلين. لما؟ لأن المذهب الشافعي لا يزيل النجاسة إلا إيش؟ إلا الماء. نعم إلا الماء، لكن هذا القول مرجوح كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية. فيجوز أن تزيل النجاسة بالدراي كلين أي بالمواد الكيميائية غير الماء، لأن الماء النجاسة يعني علة التطهير أو زائد الخبث وجود النجاسة، فإذا زالت بالكرولوكس أو بأي ماء غير الماء تم مقصود الشارع، تم مقصود الشارع. ولا كيف النبي قال فليحكهما وليصلي يعني فيهما؟ هذه إزالة. أيما أبلغ، الحك ولا الإزالة بالمواد الحارقة للنجاسة والغيرها من القاذورات المواد التي في الدايكلين هذه أشدك، فهذه أقوى نفوذا من إيش؟ من الحك. ثم أولى أن يحكم على الفستان هذا الذي ذهب للدايكلين وأزيلت النجاسة بغير الماء أنه طهر، إذا أزيل عين إيش؟ إذا أزيلت عين النجاسة، مفهوم؟ أولى أن نحكم عليه بأنه طهر حتى لو ما استعمل فيه الماء. نعم، فهذا معنى الطهارة. طيب الآن نبدأ في القراءة. ما عندك نسخة اليوم يا إخوان؟ موجود نسخة؟ اقرأ.
الحمد لله
والصلاة
والسلام على رسول الله. قال رحمه الله كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
اقرأ كلام الشيخ.
قال علامة السيد رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي لا يتصور العمل إلا بالنية. وأما وجود صورة العمل من دون نية فلا يسمى عملا، وذلك عمل النائم والمجنون. وأما العاقل فلا يتصور أن يعمل عملا إلا بنية. ولهذا قال الموفق ابن قدامة رحمه الله: لو كلفنا الله عملا من دون نية لكان من تكليف ما لا يطاق.
وهذا يرد به على الموسوس، يأتي لصلاة العصر ويصلي ثم يوسوس يقول نويت أن أصلي العصر ولا ما نويت، ثم يشكل عليه الأمر ويعيد الصلاة. والنبي نهى عن إعادة الصلاة كما في سنة النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعاد الصلاة في يوم مرتين. فإنك لو كلفت أن تعمل عمل كما قال من غير نية لكان تكليف ما لا يطاق. لا شك أنك قادم إلى الصلاة وأنت تريد العصر وكبرت تريد العصر، كيف يعني ما نويت؟ هذا من الوسوسة التي ينبغي للمسلم أن يدعها، لأن الشيطان يحرك لها يثقل عليك العبادة عندما تعيدها مرة واثنين وثلاث تتركها، فلا تلتفت إليه، فإنه لا يمكن أن تقوم بعمل إلا ولك فيه نية. من أجل ذلك فدعا الإمام مالك الدعاء عند قبر النبي، ولا أدعوا ليش؟ لما ذكره ابن تيمية رحمة الله عليه، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: في معرض الترجيح، نعم، قال: الترجيح من غير مرجح ممتنع. هذا الذي دعا عند قبر النبي ما دعا عنده بالذات إلا له نية. أعمال المكلفين منزهة عن العبث وعن اللا يعني نية، اللا تكون غير نية ما يمكن. فإذا جاء عند قبر النبي بالذات ورفع يده، لا شك أنه نوى أن يدعو عند قبره، لأن الدعاء عند قبره مستجاب. هو قبل 20 خطوة ليش ما رفع يده ودعا؟ لذلك ابن تيمية يقول: الترجيح في النفس من غير مرجح ممتنع. ما يمكن أن ترجح ولا عندك شيء مرجح، ترجح الدعاء عند قبر النبي وما رجحت الدعاء في السيارة وبعدها ما نراك دعوت إلا ما اخترت قبر النبي وسلمت عليه. إذا لابد أنه عندك في نفسك أن الدعاء عند قبر النبي مسموع، وحينئذ تكون ابتدعت ولا تسننت في ذلك، ابتدعت، لأن الصحابة ما كانوا يحرصون على الدعاء عند قبر النبي ليستجيب الله دعاءهم، فيكون عملك بدعة. نعم، يكون عملك بدعة. نعم، اقرأ.
وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي على قدر نية الإنسان يحصل له الأجر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومعنى النية القصد والإرادة ومحلها القلب، ولا يجب التلفظ بها لأي عمل إنسان بإجماع أئمة المسلمين، لكن استحب بعض المتأخرين من أئمة الشافعية التلفظ بها، والصحيح أن التلفظ بها بدعة.
نعم، لكن قد يقول قائل: كيف يقول الشيخ بدعة مطلقا ونحن في الحج نقول لبيك حجة لبيك عمرة لبيك حجة وعمرة؟ نعم، بدعة تلفظ بالنية، لأن هذا يسمى تلفظ بالنسك. وإنما بعض أئمة الشافعية غلط على الشافعي كما قال ابن القيم في زاد المعاد، قال: الصلاة نعم ليس كالصوم، لابد فيها من جهر، يعني يقصد بالتكبير وليس بالنية، أو كما ذكر. فغلط بعض الشافعية فقال لابد من التلفظ، ومحال أن ترى في كلام الشافعي شيء يدل على التلفظ بالنية. هو إمام سني، إمام سنة رحمه الله، فالتلفظ بها بدعة. وقد انتشر التلفظ بالنية في جمهور العوام الآن في مختلف البلدان، يأتي وين كنت لا تسمعه ولا يصنع ذلك، حتى لا تقول أنا ما سمعت، والله ما يأتي في المسجد ويصيح بها يقول نويت أن أصلي. لا لا لا، هو تجده إذا قررت منه بالمرة يقول نويت أن أصلي العصر أربع ركعات، ويجهر جهرا يسمع نفسه وبالكاد من حوله. نعم، وهذا التلفظ بها بدعة، إن محلها القلب باتفاق العلماء. نعم.
والنية مرتبتان: نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فمرتبتان أيضا، تمييز العبادات عن العادات، الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض.
نعم، قال النية مرتبتان، نية العمل. ما نيتك إذا أقبلت على العمل كصلاة العصر وصلاة الظهر؟ عمل. نعم، فإذا أقبلت على العبادة ينبغي أن تميز العبادة، مثلا الوضوء عن العادة أو الغسل، هذه نية مرتبطة بالعمل، عملك هو الغسل، فتطلق ويراد بها النية تارة تمييز العبادة عن العادة. فإذا كان الرجل متعود إذا ذهب إلى العمل لينشط نفسه أن يغتسل، هذا طيب، ما في معنى، ما في معنى. لكن صادف أنه أجنب، جامع زوجه بالليل وجرى على نفس العادة، قام الصباح وناس أنه أجنب مع زوجه، كان عسان ويجامع، بالكاد قام على عادته، اغتسل وذهب إلى العمل، هذا غسل، غسل إيش؟ عادة. يجب أن يرجع من العمل فورا، يستأذن المديرة، نعم، يقول لي حاجة ماسة. وليس كل الأعذار كما يروى عن مالك، ليس كل الأعذار ما يقال، هذا يرجع الآن واصنع ما شئت، لابد 20 دقيقة وارجع. فهنا يغتسل ويصلي الفجر لأن فاتته الفجر، ومكلف الرجل بأنه أول ما ينتبه لصلاة فاتته يؤديها فورا، بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها، ما يقول أصليها مع الظهر كما يفعل العامة، أو أصليها اليوم الثاني مع إيش؟ مع الفجر إن شاء الله، كله من الكلام العام الذي لا يرتفع إلى ركن وثيق من العلم. بل مباشرة يرجع وينوي رفع إيش؟ الحدث الأكبر بالاغتسال، ولا تجزيه نية التبرد والنظافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال معك كما جاء في الحديث هذا اللي استفدنا منه في هذا الباب، إنما الأعمال بالنيات، فنيتك هنا عادة، وكان ينبغي نيتك أن تكون عبادة بغسل الجنابة، فلا تجزي العادة عنها. نعم نعم.
وأما المثل الثانية وهي نية المعمول له، فهي أن يقصد العامل بعمله وجه الله تعالى.
الحقيقة في نية العمل مرتبتان، مرتبة تمييز العبادات عن العادات، ذكرناها، ما هي؟ مثل الغسل، تمييز العبادات بعض عن بعض كما ضربنا المثال الأول، تميز صلاة الظهر عن العصر، نية سنة الوضوء عن ركعتي الطواف ونحو ذلك. وقد داخل النيات إذا حصل السبب واتفق وحصل مقصود الشارع تداخل النيات، مثل نيتك في ركعتي الظهر، ركعتي الفجر تدخل تحتها إيش؟ تحية المسجد، لأن مقصود الشارع تم، مقصود الشارع أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس، فقط فعلت. نية طواف الإفاضة، طفت الإفاضة في آخر مناسك دخل تحتها الوداع لأن مقصود الشارع تم. أما إذا لم يتم مقصود الشارع فلا تداخل العبادات. إذا كان السببان مختلفان كما ضربنا مثلا في درس الجمعة، رجل بيضحي وفي نفس الوقت إيش؟ بيجعل الأضحية عقيقة، هذان سببان مختلفان، يشبه كما قيل رجل جاءه توأمان، فهل يصلح أن يضحي عنهما شاتان بنية التوأمين، ولا كل واحد من التوأم شاتان؟ كل واحد من التوأم شاتان، ما داخل. نعم، فلا بد أن يتحقق مقصود الشارع حتى تتداخل النية. رجل متعود يصوم الاثنين والخميس، حضر عنده 6 من شوال، فصام بنية أن الاثنين وأنه يوم من شوال، جاز، لأن المقصود حصل وهو صيام شوال، مفهوم؟ وهكذا. المرتبة الثانية نية المعمول له وهو الله، فلا بد أن تقصد عند كل عمل تريد أن تنكر منكر في مجلس، لا تنكر عن منجر المجلس كله صالحين وأحسن كلمة يحبونها أن يسمعوا تنكر المنكر فيفرحوا بك. ومو بحديث مجالس، أول ما تدخل في العبادة لابد نية صالحة. إذا دخلت في مسألة العادات والكلام في السيارات والقوي منها ونحو ذلك، تكلم مجاملا لترضيهم، ما أنت مرائي. يعني لو إنسان تكلم ليبين أن عنده معلومات للسيارة يعذب الله؟ ها؟ واحد يبرز المجلس يقول الحمد لله عندي معلومات للسيارة، نعم وأعرف أنها يعني قوية هذا النوع من السيارة، فراد أن يظهر ذلك ليثن عليه الخلق في معرفة معلومات السيارة. هذا ما هو تعريف الرياء. تعريف الرياء أن يتقرب إلى الله ويظهر عمل أصله القربة ليراه الناس. إذا جئت لجانب العبادة كإنكار المنكر، حول النية الآن خلها لله، مفهوم؟ أما إذا جئت تكلم في أمور الدنيا مثل ما نقول في الطب، اطلب الطب لكي تتأكل به لا بأس، لكن لا تطلب العلم لتتأكل به، لأن هذا ورد في حديث خرجه أبو داود في سنن حديث أبي هريرة: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، كان يتعين مدرس يأخذ الراتب 7000 ويعيش مبسوط كما يقول عامة، نعم فهذا يعذب بالنار. كذلك ينوي مشي بين جبلين لكي يخفف وزنه لا بأس، لكن يمشي بين جبلين سبعا يتقرب إلى الله بدعة. إذا يلحظ في التعبد، أنية التعبد أمران، إذا أراد أن يتعبد لابد من أمرين: أن يوافق النبي في التعبد وأن يخلص. أما إذا كان عمل دنيوي ليس فيه تعبد له أن ينوي ما شاء، على شرط لا تكون نيته أذية مسلم أو الفخر أن هذه المعلومات أتى بها من عنده وليس من عند الله أو نحو ذلك من الأسقام والأمراض تأتى القلب عين النطق مثل هذا. لا مهولة تفاوض.
قال: وها هنا يتفاوض الخلق تفاوضا لا يعلمه إلا الله، ويلزم الإنسان على قدر نيته إذا تعذر عليه العمل.
نعم، وقد قال ابن المبارك: رب عمل صغير تكبر النية، أي والله، ورب عمل كبير إيش؟ تصفر النية. شوف المومس تلك زنت 700 زنية يمكن وهي تتأكل من زناها، يوم من الأيام سقط كلب كفر الله كل كبائر الزنا اللي فعلتها. ليش فعلت؟ أو حاستمع في قلبها من الرجاء الله وتوحيده والإخلاص له وتعظيم أبناء الصدقة ما كبرت بها تلك إيش حسنة، حسنة الصدقة حتى كفر الله لها الكبائر. فهمتم كيف؟ ورب عمل كبير تصغره وتقلب عليه على صاحبه المجن النية. عالم يطلب أفضل شيء وهو العلم، لكن طلبه لغير الله انقلب عليه العمل فصار معذبا به. انظر، النية أمر خطير، ولذلك قال ابن أحمد: ما على الشيء من النية، أو قال أو غيره كسفيان: ما رأيت شيء من النية يتقلب عليه. فكانوا يجاهدون أنفسهم فيها، فجاهد نفسك في استحضار النية لله. قال النووي: والذي يجعل عبد يخلص استحضاره أن الذي يضر وينفع حقيقة هو الله، ليس هذا الذي تعمل عنده يضرك وينفعك، يضر وينفع الله. فإن شاء سخر لك سبحانه وتعالى المتجبر المتكبر حتى صار عبدا عندك. نعم، صناديد مكة كيف كانوا يعذبون الصحابة ومجبرين طغاة، أبو جهل وأبو لهب. نعم، فلما أخلص النبي هو الصحابة في دعوتهم وجهادهم صارت رقابهم تحسين رسول الله، جابت إلى مكة وما استطاعوا أن يتكلموا بكلمة حتى عفى عنهم. نعم، اقرأ.
وكان من نيته أنه لولا عذرة تعين ذلك العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال بعضهم: لو صنفت كتابا في الفقه لصدرت كل باب من أبوابه لحديث عمر هذا: فالنية تدخل في أبواب الفقه كلها لأنها شرط لجميع الأعمال. والعبرة على ما في القلب لا على ما يلفظ به الإنسان إذا خالف ما في القلب في العبادات والمعاملات وجميع العقول.
نعم، النية ما يتلفظ الكلام في النية على ما حصل في القلب. نعم، يعني إنسان في العقد بنته اسمها خالدة، نعم، وعنده بنت أخرى اسمها زينب، بنته في الداخل يعرفها أن هي خالدة وهي بيزوجها، فإذا به يقول في اللفظ أثناء عقد النكاح زوجتك بنتي، وقاصد البنت القصيرة تلك البيضة اسمها خالدة، نويت زوجتك ابنتي زينب، وذهل في أثناء كلمة هذا مع أن قصدها على تلك لكن سبق لسانه، فالعبرة مقاصد حتى لو غير اللفظ. الرجل ينوي الإفراد ثم وصل إلى الميقات، لبيك حج وعمرة، ذاهل فجمع بينهما لأن واحد لخبط من الحجاج رفع صوته قال لبيك حج وعمرة، هو ناوي في قصده أن يكون حج فقط، وناوي أنه لا يذبح في حجه لأن الإفراد ليس فيه ذبح، فهو قاصد الإفراد لكن سبق لسانه وأضاف كلمة عمرة، أن العبرة بما حصل في إيش القلب. كذلك حتى في مسألة يعني الطلاق، حتى في مسألة الطلاق، نعم، قال له إنسان الآن زوجتك محبوسة ولا طالق؟ محبوسة في السجن، سجن النساء، ولا طالق باللغة العربية إن كان معناها طالق معناها أنها مطلقة صراحة، قال والله هي طالق، ما تطلق، لأنه قاصد أنها طالق من إيش؟ من السجن، واضح. لكن لو على الطلاق بالمزح وقع الطلاق، لو أوهمها أنه بيطلقها قال أنت طالق على الغداء، كما اتصل به شخص يقول ما زحت زوجتي أو كما يذكر، هذا واقع الطلاق لأنه نوى الطلاق بالإيهام، يعني نوى يهمها بالطلاق، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. أما إذا ما نوى الطلاق من أصله كما فعل إنسان حيلة في عهد عمر، إنسانة ما تحب زوجها يعني غاث نفسها تبي تخلص منه بأي طريقة، ما وجدت إلا طريقة واحدة، ما هي؟ طريقة واحدة، حبل منه واقترب الطلق، واقترب النفاس يعني الولادة، اقتربت باقي لها خمس، بدت يعني كما يقولون اليوم فتح الرحم، فتح الرحم إلى تريد الطلق، فتحملت على لمها يبدو وتمثلت ما فيها شيء، جاءت زوجها، نعم، قالت له لما أراد أن يخرج صلاة العصر قبل أن يخرج، نعم، قالت له صفني، مسكين هائم في حبها، قال أنت حمامة، قال لا لا أبي وصف أعلى من هذا، نعم، أنت ظبية، يصفها يرضيها وفي كل شيء تقول لا، قال أنا أرضى بوصف أشعر أنك يعني قد بلغت المراد، قل لي أنت خلية طالق يعني مثل يعني الغزال أو كذا طلق في الصحراء في المزارع يركض، أو الإبل إذا سرحت فانطلقت يعني حرية كناية عن حرية والراحة، قال طيب هذا اللي يرضيك عني، أنت خلية طالق، هذا ريحة. راح العصر جاء لقي الولد قد نزل، قالت سلام يعني عليكم، ما بيننا شيء، لأن الله يقول ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وذلك إذا ألغز عليك إنسان، قال امرأة تزوجت رجلين وبينهم خمس دقائق، قيب العدة ولا تقول هذا، تكون لفظ عليها الطلاق وهي في نفاس، سبته وهي قبل أن تلد، فقال أنت طالق، فولدت عقد عليها بعدها إنسان بعد ثلاث دقائق، ثلاث دقائق عقد عليها، فراحوا فذهب إلى عمر ابن الخطاب، قال يا عمر إن هذه امرأتي تزعم أنها تخلصت مني، أنا والله قصدي يعني وصفها، قلت أنت خليها طالق لأصفها، ما جاء في بالي عن الطلاق. قال خذ بيدها فإنها امرأتك، ما مشت الحيلة على عمار. نعم طيب، إن شئتم بأجل يعني الحاجة أن يؤجل التفسير إلى بعد أن ننتهي من الفقه، لأننا في مجلس كل مجلس نحتاج حوالي 5 أحاديث. كم هي أحاديث تقريبا حتى ننتهي من الكتاب إلى كتاب العتق إلى كتاب؟ هذا فيه حوالي 400. قسم 400 على 300، نعم يعني كم كل مجلس إذا أردنا في طول في لا قسمها على كم؟ 3 أشهر، 3 أشهر فيها كم؟ 90 يوم. نقسم كم؟ 400 على 90 ولا ها؟ كم يطلع عندك الحاسبة؟ 400 على 90 ما نقدر نشرح حديث، ما أقول ناخذ حديث كامل. 4 أحاديث في المجلس، يعني نحو 4 إلى 5 أحاديث في المجلس حتى ننتهي تقريبا من 3 شهور من الأحاديث، ونحسب يوم الجمعة ما عندنا لقاء، صبيحة الجمعة ما عندنا لقاء. نحاول يكون 5 أحاديث في المجلس الواحد حتى ننتهي، وحينئذ نعم تقولون قد انتهيتم من الحديث الأول. ننتهي ننتقل الآن، شو كم بقي له؟ طيب إذا ننتقل للحديث الثاني، اقرأ.
قال العلامة المقدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
نعم.
قال العلامة المقدسي: قوله في حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا نص صريح لاشتراط الوضوء للصلاة كما دل على ذلك القرآن.
نعم، لأنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم، الشرط ما يلزم من عدمه إيش؟ العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإن النبي لما قال لا يقبل الله صلاة تسلط عدم نفي القبول على إيش؟ على الصلاة بشرط الوضوء، فإذا توضأ قبل الله صلاته، إذا ما توضأ ما قبل الله صلاته، لكن ليس الوضوء هو الشرط الوحيد. ولذلك قالوا ما يلزم من عدم العدم، إذا عدم شرط الوضوء عدمت بطلت العبادة، لكن لا يلزم من وجود الوضوء فقط شرطا أن تصح العبادة، هناك شروط أخرى كستر العورة ونحو ذلك. ونفي القبول ينقسم إلى قسمين: نفي القبول لأمر يتعلق ماهية العمل كإيش؟ كالوضوء داخل في الماهية في الصلاة، ونفي القبول بشيء خارج ماهية العمل، مثل لا يقبل الله من أتى كاهن فسأله عن شيء، نعم لا يقبل الله صلاته 40 يوم. سؤال الكاهن خارج الصلاة ولا داخل الصلاة؟ فإذا سأل كاهن لا يقبل له صلاة بمعنى الثواب، لكن نفس الصلاة تجزئه ثواب، لكن إذا كان الشيء داخل نفي القبول لسبب داخل العبادة مثل الوضوء، فينفى العمل، لا يصح العمل ولا يصح الثواب. مثل هنا نفى القبول لأجل الوضوء وهو داخل في عبادة الصلاة، فحينئذ لا تقبل الصلاة بمعنى لا تصح، لكن إذا كان لأجل عمل خارج الصلاة مثل إتيان كاهن، أنت كاهن خارج الصلاة وتسأله، فحينئذ نفي القبول نفي للثواب مع صحة إيش؟ العمل. نعم.
قالوا لهذا أجمعت الأمة ولله الحمد على بطلان الصلاة من صلى محجبا، والحدث هو خارج من السبيلين ويلحق به كل ناقض للوضوء، وذلك ترسي الذكر بالكف.
ليش قال السعدي الحدث هو الخارج من السبيلين؟ ليش من البداية ليش قال ويلحق به؟ رجل كأنه أثري وعلم أظن أنه لما سئل أبو هريرة وراوى الحديث وهو الراوي أدرى المروية ذكر أمور خرجت من السبيلين. قال ما الحدث؟ سأله رجل من حضرموت كما في صحيح البخاري وعند غيره، قال فساء أو ضراط، ففسره مثل هذا، قال خارج من السبيل ويلحق به أحداث أخرى. نعم.
وذلك تمس الذكر بالكف وحده أنبوه، ومس المرأة بشهوة مطلقا بيده أو غيرها، وغير ذلك من نواقض الوضوء. واستدل بعضهم بهذا الحديث وحديث الطواف بغير صلاة إلى آخره على اشتراط الطهارة بالطواف، ولكن الاستدلال موثوق على صحة الحديث الطواف بغير صلاة، لأن الأشياء التي يخالف فيها الصلاة أكثر من التي
وافقها فيها. كيف؟ لا يمكن أن نستدل بحديث الطواف بالبيت صلاة على وجوب إيش؟ الطهارة للطواف، ولا؟ لأن الأشياء التي يخالف فيها الطائف المصلي كثيرة، فهو لا يركع ولا يسجد. ما هل رأيتم طائف يسحب جبينه وأنفه وهكذا في البلاط الحرم؟ لا. إذا لا يستدل بهذا الحديث، كما أنه لا يستدل بحديث إذا خرج الرجل وقد توضأ إلى الصلاة فهو في صلاة على وجوب الطهارة أثناء المشي إلى الصلاة، مع أنه قال فهو في إيش؟ مع أنه قال إيش؟ فهو في صلاة فلا يشبكن بين أصابعه. فإذا ألزم الطائف أن يتوضأ من أجل النبي قال فهو في صلاة أو الطواف بالبيت صلاة، سنلزم الذي يخرج من بيته متوضئ أن يخرج من بيته متوضئ أن لا يحدث. لما؟ لأن النبي قال فهو في صلاة، فهذا اللفظ لا يراد به حقيقته أي أنه يجب أن يتوضأ، وإنما ينبغي لمن سمع هذا اللفظ فهو في صلاة أن يتجاوب معه، وهي روح الصلاة أن يكون مثلا خاشع في الطواف ويشبه المصلي من الخضوع والتشخش، ليس له علاقة بإيش؟ بشروط الصلاة أو بأركان الصلاة. ولكن الذي يستنبط منه وجوب الطهارة للطواف، ولم يذكره السعدي هنا حديث عائشة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرب البيت او لا تطوف افعل باب الحج غير ان لا تطوف البيت حتى تغتسلي. لاحظ ما قال حتى ينقطع الدم، قال حتى تغتسلي، فهذا يدل على شرطية الطهارة ليش؟ للطواف فقط.
ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ومن بعدهم إذا فرغوا من الطواف بادروا إلى الصلاة الركعتين بعدها، ولم ينقل عن أحد منهم أنه ذهب فتوضأ بعد الطواف في صلاة الركعتين، فعلم يقينا أنهم لم يكونوا يطوفون إلا متعجلين.
هذا دليل ثاني، الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، فجاء أمر فسر النبي بأنهما طاف لا توضأ. نعم.
والوضوء هو غسل الأعضاء الأربع على وجه مخصوص، ولو صلى محدثا لم تصح صلاته سواء عالما أو جاهلا أو نافيا، لأن هذا مأمور به فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، لكن يسقط الإثم عن الجاهل والنافي، وأما المتعمد فهو آثم. وقال بعضهم يذكر بأنه متلاعب في الدين، والصحيح أنه لا يذكر، ولو صلى الإمام محدثا أعاد وحده.
نعم، الإمام لو صلى وحده محدثا أعاد، لحديث عمر أنه صلى رضي الله عنه بالجرف احتلم، فوجد أثر الاحتلام بعد ما صلى بالناس فلم يعد الصلاة بالناس، عاد الصلاة لنفسه. فهذا الذي جاء والشيخ السعدي بهذا مثل طريقته في التفسير، ما يذكر أحاديث أحيانا ولا آثار لأنه قصد الاختصار، ونحن ما استطعنا نحاول في شيء كل شيء يعني ذكره مختصرا نذكر دليله قدر المستطاع قدر ما نستحضر. فإذا إذا إنسان إمام مسجد صلى بالناس لا دائرة يصيح فيهم يقول هذا ترى ما توضأت اليوم، ثم يقول له جار سوي رسائل الجوال يوم إن شاء الله بعد العصر اجتمعون نصلي فيكم الصلاة، أمس ترى صليت فيكم وأنا محدث. هذا محدث، بل يصلي لنفسه ولا يعيد به. نعم طيب، بس الحديث انتهى الشرح خلاص. طيب إذا اليوم حديثين ليش؟ لأنها بداية. وأعلم إخوانكم ترى مدة هذا الشهر، لأن بعض الناس إذا عرف أن المدة يسيرة في انتهاء من كتاب يحرص الحضور. ونحن نأسف أن ما ذكرنا بالأمس هذا، ذكرنا فقط أن تكون قراءة وستكون لمدة 3 أشهر نظرا لحاجة الإنسان طالب العلم الفقه في يوم وليلته، فستكون في نحو 3 أشهر وقت الفجر مبارك إن شاء الله. بارك الله لأمتي في بكورها، يبارك الله لنا، نسأل أن يبارك لنا وننتهي المدة. نعم والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.